بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما يتيسر من سور جزء عمّة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد سورة الأعلى تأتي سورة الغاشية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في صلاة الجمعة، وهكذا جاءتا مجتمعتين في كتاب الله، فتجد تناسق البديع بين السورتين. فالله تعالى ذكر في سورة الأعلى من ينتفع بالذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فجاء جزاء هذا الأشقى في أول هذه السورة، وكذلك جزاء من تذكر بالذكرى. الله تعالى ذكر في سورة الأعلى الخلق، وأنه قدر فهدى وأخرج المرعى. فجاء في سورة الغاشية أيضا الحث على التفكر في مخلوقات الله: فلينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، الآيات في هذا. وحثت سورة الأعلى على قبول الذكرى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وكذلك سورة الغاشية قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذا يتناسب مع صلاة الجمعة التي تسبقها تذكير، وخطبة جمعة فيها التذكير والموعظة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ تشويقا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمخاطب، هل أتاك حديث الغاشية؟ والقيامة غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة من الذل، وجوه الكفار أو الفجار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، قال قتادة رحمه الله: تكبرت في الدنيا على طاعة الله فأعملها وأنصبها في نار جهنم. فعاملة ناصبة هذا وصف لهذه الوجوه يوم القيامة، وليس وصفا لها في الدنيا، لأنه قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قد بلغت النهاية في شدة الحرارة، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع في الدنيا نبات فيه شوك، وإذا يبس ما تستطيع البهائم أن تأكله في الصحراء الشبرق. فالله تعالى يقول هنا: ليس لهم طعام إلا من ضريع، مع أن لهم أنواع أخرى من الأطعمة، الغسلين والغساق كما مر معنا، لكن لشدة هذا الطعام في قبحه ومرارته وألمه حصر طعام أهل النار فيه. قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن، لا يفيد أجسامهم ولا يغني من جوع يدفع عنهم ألم الجوع. تأمل كيف وصف الله تعالى هنا أهل النار بهذه الصفة: عاملة ناصبة، والجزاء من جنس العمل. لما لم يتعبوا في الدنيا في طاعة الله وفي عبادة الله، لا بد أن يتعبوا في الآخرة. الذي ما يتعب في الدنيا في العبادة سيتعب في الآخرة، تكبرت في الدنيا على طاعة الله فأنصبها وأعملها في نار جهنم. ففي النار أعمال شاقة مع الحبس والعذاب، كما قال الله تعالى: سأرهقه صعودا في نار جهنم والعياذ بالله. وكذلك عاملة ناصبة يدخل فيها من أتعب نفسه في البدع والضلالات في الدنيا، فيعمل وينصب لكن على غير ما يريده الله، ما يشرعه الله تعالى، فهو يتعب وينصب في الدنيا ثم بعد ذلك يتعب وينصب في نار جهنم، لأن تعبه وعمله ما كان على هدى من الله ونور من الله، ما كان مخلصا لله أو ما كان متبعا لسنة رسول الله. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه مر على راهب بدير راهب فناداه، فلما خرج بكى عمر رضي الله عنه لما رأى الراهب، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: تذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة. سبحان الله، يعمل ويتعب في الضلالة في الدنيا ثم بعد ذلك سيكون مصيره إلى النار. سبحان الله، قلوب حية تشفق على الناس ترحمهم، هذا بالنظر القدري، أما بالنظر الشرعي فتدعوه إلى الله تعالى. قال: في المقابل وجوه يومئذ ناعمة في الجنة، فيها الحسن والبهاء، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وهذا ألذ ما يكون، أن يرضى الإنسان بعمله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وكله من فضل الله، في جنة عالية في مكانها فوق السماء السابعة، عالية في درجاتها، لا تسمع فيها لاغية ولا كلمة فيها لغو، لا فائدة فيها، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ويتذاكرون في نعم الله عليهم، يحمدون الله تعالى، لا تسمع فيها لاغية كما كانت مجالسهم في الدنيا في العلم النافع، في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية تتمتع الأعين بها وتتلذذ الأرواح بطعمها، لذة للشاربين ومتعة للناظرين، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة فيرى ملكه في الجنة، وأكواب موضوعة من ذهب وفضة معدة لهم، ونمارق مصفوفة. ما معنى نمارق؟ يعني وسائد مصفوفة في الجنة، وزرابي يعني بسط والسجاد، وزرابي مبثوثة منتشرة في كل مكان، أينما يريد أن يجلس يجلس ويستريح، وزرابي مبثوثة، متاع ونعيم، ووجوه ناعمة لأنها تعبت في الدنيا في طاعة الله. هذا في مقابل ما وصف الله تعالى به الوجوه الخاشعة من الذل والعاملة الناصبة. لكن هؤلاء لما تعبوا في طاعة الله، في الليل بقيام الليل، وفي النهار بصيامه، وفي الدعوة إلى الله، أجهدوا أنفسهم وأتعبوها في طاعة الله، فجازاهم الله تعالى بالنعيم في الآخرة. ثم من عالم الآخرة انتقل إلى الدنيا للتفكر في مخلوقات الله، حتى تعبد الله وتشكر الله تعالى وتستعد للقائه. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تأمل كيف بدأ بالإبل هنا، لأنها كانت عماد حياتهم، يخالطونها دائما، منها شرابهم وطعامهم ولباسهم وبيوتهم، وعليها ينتقلون ويسافرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سفينة الصحراء كما يقال، كيف خلق الله تعالى هذه الدابة خلقا عجيبا. إذا نظرت إلى الخلق الظاهر، كيف أن الله تعالى خلق الإبل لتحمل مشاق الصحراء، يمشي بخفافه فما تغوص في الرمال، وله رقبة طويلة يأكل بها النباتات والأشجار في الصحراء، وفيه رموش طويلة حتى لا تدخل الرمال في عينه، وكذلك يعني أذنه كذلك، وكذلك من خراه. ثم تأمل كيف يحمل على ظهره السنام تقريبا 120 كيلو جرام من الدهون، إذا ما وجد طعاما أو شرابا تذوب هذه الدهون وتغذيه، يستطيع أن يبقى تقريبا شهرين بلا طعام ولا شراب، ويستطيع أن يشرب 200 لتر، وعنده كلية قوية فتخرج يعني في بوله الأملاح المركزة فيكون بوله دواء، ويستفيد من المياه حتى كما يقال يستطيع أن يشرب ماء البحر لهذه الكلية القوية التي أعطاها الله تعالى إياه. ثم يحمل على ظهره ما يقارب نصف طن الجمل، ومع هذه القوة والشدة فينقاد للصبي الصغير، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، سبحان الله، حتى اكتشفوا أن يعني عين البعير ترى البعيد قريبا والصغير كبيرا، ولذلك ينقاد لهذا الصغير أمامه. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. رفع السماء بلا عمد ونصب هذه الجبال الشامخة التي تثبت الأرض، وإلى الأرض كيف سطحت، تمشي عليها وتحرث وتبني. فذكر، إنما أنت مذكر، هذه وظيفتك، لست عليهم بمسيطر، فلا تدخل الإيمان في قلوبهم، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لكن من تولى بقلبه وكفر، من تولى بجوارحه بأعضائه بأعماله وكفر بقلبه، فيعذبه الله العذاب الأكبر، كما قال: الذي يصلى النار الكبرى. وما ظنك بالله تعالى الكبير المتعال إذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر؟ والعياذ بالله، الصلاة عن جيرانا من النار. نبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدمي جمرة من نار يغلي منهما دماغه، الصلاة على العافية. قال: إن إلينا إيابهم، مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم. ثم تأتي سورة الفجر و تكسر الكبر والغرور الذي في النفوس، تجعل النفوس خاشعة خاضعة لله تعالى. لأن هناك في سورة الغاشية لما تكبر المتكبرون عن عبادة الله فأعملهم الله تعالى وأنصبهم في نار جهنم، فحتى يخضع الإنسان ويخشع لله جاء سورة الفجر تبعث الخشوع والخضوع في القلوب. تأمل، يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. والفجر، أقسم الله تعالى بالفجر، آية تشعر فيها بالخشوع لله تعالى. إذا جاء الفجر هذه المخلوقات النائمة في الليل تقوم كأنها تبعث من قبورها عند الفجر. ثم قال: وليال عشر، وهي ليالي العشر من ذي الحجة. ما من أيام، قل النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فأقسم الله تعالى بلياليها في كتابه: وليال عشر. ثم خص منها يومين، قال: والشفع والوتر. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: الشفع يوم عيد الأضحى لأنه العاشر، والوتر يوم عرفة لأنه التاسع وهو وتر. وهذه الأيام فيها عبادة الحج، الحج عرفة ثم الحج الأكبر في يوم النحر. وعبادة الحج من أعظم العبادات التي تبعث الخضوع والخشوع في قلب العبد. تلبس لباس الموتى، لباس الذل، يقف الحجيج في صعيد واحد في عرفات يجأرون إلى الله، يبكون ويتضرعون وتطوف حول البيت متذللا لله، تسعى بين الصفا والمروة متذللا لله. ثم الحج يذكر بالبعث كذلك. ثم قال مجاهد وبعض المفسرين الشفع، قال كل خلق الله شفع، وهذا يدخل كذلك في الآية. فوالله تعالى هو الوتر وحده جل وعلا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أرض وسماء، بر وبحر، شمس وقمر، ليل ونهار، كل هذا يدخل في الشفع. والوتر هو الله تعالى وحده جل جلاله. قال والليل إذا يسر، يعني إذا يسري ويمضي ثم يأتي الفجر، وهو وقت مبارك هذا الليل، تشعر فيه بالخشوع إذا جاء، خاصة إذا مضى وجاء الثلث الأخير من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تأمل في هذه الآيات كيف أنها من تفكر فيها يشعر بالخشوع والخضوع لله تعالى فيها. فعظم الله من هذا القسم، قال هل في ذلك، يعني القسم الذي تقدم قسم كاف لذي حجر لصاحب عقل، لأن من عنده عقل يحجره ويمنعه عن الحرام وعن الغفلة. هل في ذلك قسم كاف لذي حجر؟ كما إذا بينت الأدلة والبراهين ثم تقول لخصمك هل في هذه البراهين كفاية لك لمن كان له عقل، كذلك يعظم الله من شأن هذا القسم، قل هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إلى آخر الآيات. فذكر بعد ذلك أمم تكبرت، فهذا القسم جوابه ماذا؟ ليجزين الله المتكبرين حتى يعلموا أن العز لله ويخضع لله تعالى. فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد الذين تكبروا بقوتهم. ذكر ثلاث أمم عاد تكبروا بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة؟ قال إرم، يعني عاد الأولى نسبة إلى جدهم إرم ذات العماد، كانوا أصحاب خيام يبنونها أو ينصبونها على الأعمدة، وكذلك كانوا يبنون الأعمدة القوية كما قال وتبنون بكل ريع آية تعبثون. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال كان يقال طول أحدهم 12 ذراعا في السماء، التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في قوتهم وشدتهم. فهؤلاء تكبروا بقوتهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ما معنى جابوا؟ نحتوا وشقوا، ولذلك الجيب فتحة العنق، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني نحتوا الصخر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فتكبروا بمساكنهم. قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، بوادي القراء، وفرعون ذي الأوتاد تكبر بجنده وملكه، ذي الأوتاد جنده الذين يثبتون ملكه، وفرعون ذي الأوتاد، هؤلاء جميعا طغوا. قال الذين عاد ثمود فرعون طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، نتيجة للطغيان بالشرك والظلم والمعاصي والشهوات، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم العذاب، جاءهم عظيما متتابعا كالشيء الذي ينصب. وتأمل كيف قال سوط عذاب، الذي يضرب بالصوت هو العبد المهان الآبق، فهذا فيه كسر لكبريائهم كالعبيد الذين يضربون بالصوت. ثم هذا العذاب كالسوط بالنسبة لعذاب الآخرة، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، يراقب عباده ويجازيهم إن ربك لبالمرصاد. فذكر الله تعالى هذه الأمم التي تكبرت بقوتها أو بمساكنها ودنياها كثمود أو بملكها، فينكسر الكبر من النفوس. ما سبب هذا الطغيان الإخوة والكبر والفساد؟ الغفلة عن حقيقة الدنيا وحقيقة ما يعطيه الله تعالى الإنسان من قوة أو دنيا أو ملك. فكشف الله تعالى بعد ذلك عن سبب الطغيان، قال: فأما الإنسان الغافل إذا ما ابتلاه ربه، تأمل كيف قال ابتلاه ربه، فأكرمه ونعمه في الدنيا فيقول ربي أكرمن، خلاص الله راضي علي ما دام عندي مال وعندي ملك وقوة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، إذا كان فقيرا خسر ماله ضاع الدنيا فيقول ربي أهانن. كلا، ليست الكرامة عند الله بالدنيا، وليست الإهانة عند الله بالتضييق في الدنيا، بل المسألة مسألة ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه قال فأكرمه، ابتلاه فقدر عليه رزقه. المقياس عند الله ليس هو الدنيا والعطاء والمنع، لا، كلا، الله تعالى ابتلى أيوب عليه الصلاة والسلام بالفقر والمرض، وابتلى سليمان عليه الصلاة والسلام بالملك، أثنى عليهما ثناء واحدا فقال: نعم العبد إنه أواب. فالكرامة عند الله بأوبتك ورجوعك إلى الله وعبادتك لله تعالى، هذه الكرامة عند الله. وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. كلا، ليست الكرامة عند الله بالدنيا، بل الكرامة عند الله بالإيمان والإحسان إلى اليتامى والمساكين. ولكنكم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. ألهاكم الطغيان وألهتكم الدنيا، فلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين الذي هو طعامه وحقه، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما تجمعونه جمعا، تمنعون الصغار والنساء حقهم، وتحبون المال حبا جما شديدا. بطبيعة فاسدة في الإنسان، سبب للطغيان والفساد وفعل المعاصي والشهوات. كلا ارتدعوا، توبوا إلى الله تعالى. ثم يذكرنا الله تعالى بأهوال الآخرة: إذا دكت الأرض دكا دكا، فنصف ما عليها من جبال ومعالم، وجاء ربك كما يليق بجلاله لفصل القضاء، والملك صفا صفا، الملائكة يكونون صفوفا صفوفا حول الخلائق، وجيء يومئذ بجهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، صلى نجيرنا من النار. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر أعماله، يتذكر الحسنات والسيئات، يتذكر حياته الدنيا، يتذكر الفرص الكثيرة والأوقات الطويلة كيف ضيعها، وأنى له الذكرى، كيف تنفعه الذكرى وقد جاء الحق، جاء يوم الجزاء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تأمل كيف قال لحياتي، ما قال لآخرتي، قال لحياتي، لأنها هي الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي. يتقطع قلبك عندها من الحسرة والألم والندم على ما فوتته في حياتك الدنيا من طاعات لله وحسنات. يا ليتني قدمت لحياتي الأعمال الصالحة، يا ليتني تبت إلى الله، يا ليتني حافظت على صلاتي في الجماعة، يا ليتني قمت الليل، يا ليتني صمت النهار، يا ليتني حفظت القرآن. لما ترى أهل القرآن يكرمهم الله ويرفعهم درجات، يا ليتني تعلمت العلم النافع، يا ليتني، يا ليتني ما تنفع، يا ليتني كنت بارا بوالدي، يا ليتني أحسنت إلى الناس. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. رأى بعض الصالحين الموتى في منامه فقالوا أيها الأحياء، ما عندكم أكثر من الغفلة، وما عندنا أكثر من الحسرة. عند الموت الإخوة يتمنى الإنسان أن يرجع. لماذا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إلي من بقية دنياكم. غدا لن تتحسر على شيء إلا على الأعمال الصالحة. لقي مسروق سعيد بن جبير رحمه الله فقال له وقد شاب في العلم وطاعة الله تعالى، قال ما بقي شيء من هذه الدنيا يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب السجود لله. قال وما آسى على شيء في الدنيا إلا على السجود لله تعالى. هذا الذي تتمناه. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب يعني لا يعذب أحد مثل عذاب الله، فعذاب الله شديد، لا يعذب أحد مثل عذابه لشدته جل جلاله، ولا يوثق وثاقه أحد، لا يوثق أحد مثل وثاق الله، فوثاقه شديد، لا يفلت أحد عن العقاب ولا يوثق وثاقه أحد. والنفوس تعيش هذا المشهد العصيب في الآخرة إذا بنداء يأتي من الله تعالى يخاطب النفوس ويطمئنها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تأمل كيف ختم الله تعالى هذه السورة بالنفس المطمئنة، لأنه ذكر فيها النفس الجزوعة. إذا ما ابتلاه ربه فأكرم ونعم فيقول ربي أكرما، عند النعمة يبطر ويتكبر ويغفل، وعند المصيبة يتسخط ويجزع ربي أهانا. هذه النفس الجزوعة. في المقابل ذكر النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة بشرع الله، يطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحلى أوقات حياته إذا ذكر الله وخلى بربه في صلاته، يناجيه، يطمئن بشرع الله، ما يجد في نفسه حرجا من أي شريعة من أي حكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اطمأنت نفسه لدين الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها من قلبي حقا. ما يفعل ما يوافق هواه ثم تأتي بعض الأحكام الشرعية فيتركها لأنها ما توافق هواه، لا، يطمئن لشرع الله ويطمئن لقدر الله، نفس المطمئنة بقدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يطمئن. عاتكة رضي الله عنها زوجة عمر، في يوم من الأيام غضب عليها عمر رضي الله عنه فقال: والله لأسوءنك. تخيل أي شيء. فقالت رضي الله عنها، قالت: هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ قال: لا. فقالت: فبما تسوءني إذن؟ ما عندي شيء يسوءني، الحمد لله كله بقدر الله، طلاق، زواج، ضرب، هجر، الحمد لله على كل حال، بما تسوءني إذن؟ نفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة بقدر الله وبشرع الله، انظر كيف كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنة، غاية الطمأنينة. في غار ثور لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. سراقة يلحقه ليقتله يقول: فأسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وما يلتفت، وكان أبو بكر يلتفت. انظر يا طمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بالنعيم وبجزاء الله، راضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية قد رضاها الله تعالى، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فأساس الطمأنينة الرضا، يرضى عن الله، يرضى بشرع الله، يرضى بالله، يرضى بقدر الله، فيطمئن فيرجع إلى الله تعالى، والله تعالى قد رضي عنه راضية مرضية، قد رضي الله تعالى عنها. قال: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تم كيف قدم قوله في عبادي، هذا من أعظم النعيم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام وبأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند موته: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فادخلي في عبادي، وتأمل كيف قال في عبادي، كما عرفنا هذه السورة تغرس العبودية والخشوع والخضوع في القلوب. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال بعض المفسرين: أعظم جنة في الدنيا مكة المكرمة، فجاء الإقسام بها في السورة التي بعدها: لا أقسم بهذا البلد، هذه جنة الدنيا. وسورة الفجر فيها تقرير لحقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه في كلا الحالتين، فجاءت سورة البلد تقرر هذه الحقيقة العظيمة، بل يقسم الله تعالى على هذه الحقيقة أن الإنسان في هذه الدنيا في دار ابتلاء وتعب ونصب ومشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. تأمل إلى روعة هذا القسم، قل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد، الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. لا أقسم بهذا البلد، بمكة المكرمة، بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، الذي جاء عن ابن عباس وأكثر المفسرين معنى حل يعني حلال، تفعل ما تشاء من قتل وأسر أحل الله تعالى لك مكة المحرمة المكرمة التي يحرم فيها القتال، لكن أحلها يوم الفتح ساعة من نهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كأن في هذا إشارة إلى أشرف مكابدة عرفها التاريخ من آدم إلى يوم القيامة، وهي مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الدعوة إلى توحيد الله، ثم في الجهاد في سبيل الله لما هاجر إلى المدينة، حتى رجع إليها فاتحا وأحل الله له أن يفعل فيها ما يشاء لما فتحت وطهرت من الأوثان وعادت دار إيمان، وأنت حل بهذا البلد. هذه نتيجة هذه المكابدة، هذه أشرف مكابدة، فاجعل مكابدتك وتعبك في الدنيا في الدعوة إلى الله تعالى، في طلب العلم النافع، في عبادة الله، في نشر التوحيد، كما كانت مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد حتى فتح الله تعالى له، وأنت حل بهذا البلد. ولما كان الإنسان في يعني كبد لازم ومشقة لازمة في كل أطواره، قال ووالد وما ولد، يعني كل والد وما ولد، فهذا فيه إشارة إلى أن الكبد يحيط بالإنسان في كل مراحله منذ ولادته إلى أن يكبر ويصير والدا، وهكذا في كل أطواره. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كأنه منغمس في هذا الكبد يحيط به من كل جانب، والكبد يعني التعب والمشقة، وأصل هذه الكلمة تدل على تغلظ الشيء، الكبد دم متغلظ ومشتد، كذلك الكبد هو يعني الشدة والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هنا كلام يعني جميل للقرطبي رحمه الله تعالى، يقول قال علماؤنا أول ما يكابد قطع سرته، وقبل هذا نقول هو يخرج بالمكابدة بالدفع، ثم يقول رحمه الله ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك و ضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالعاقل كما قلنا في قول الله تعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، العاقل في هذه الدنيا إذا عرف هذه الحقيقة، وأنت تفكر الله تعالى يقسم يؤكد هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقسم عليها، فالذي يتفكر في هذه الحقيقة التي يقسم الله عليها ويؤكدها يعرف أنه ضعيف وعاجز وأنه يعيش في تعب ومشقة، فيرحم نفسه، يكابد في طاعة الله حتى يستريح في الآخرة. أما أن يكابد في المعاصي والذنوب ثم بعد ذلك يكابد في نار جهنم، ثم الذي يكابد في طاعة الله هو في الحقيقة يطمئن، قلبه مطمئن. وإذا اطمأن القلب ما تشعر الجوارح بالتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الحقيقة تجعل الإنسان يستعين بالله ويفتقر إلى الله. ما دمت تعرف أنك ضعيف وأنك في كبد وتعب تحيط بك الآلام والمصائب من كل الجهات، فما لك إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه تجعل، هذه الحقيقة تجعل الإنسان يوحد الله ويفتقر إلى الله ويستعين بالله، يحقق إياك نعبد وإياك نستعين. لقد خلقنا الإنسان في كبد فما لك إلا الله. لكن كثير من الناس من يغفل وينسى أنه ضعيف وأنه تحيط به المصائب والآلام وستأتيه ولا محالة، فيغتر ويعجب بقوته وماله ويظن أنه لا أحد يقدر عليه. قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب هذا الإنسان الغافل عن هذه الحقيقة أن لن يقدر عليه أحد؟ ويتفاخر بإنفاق المال في الشهوات والمعاصي، يقول: أهلكت مالا لبدا متجمعا، كما في الغيوم الملبدة. يقول: أهلكت، تأمل، المال الذي ينفق في معصية الله في الإسراف هذا إهلاك للمال. أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أين هو من الله؟ ثم يكسر الله تعالى غفلة هذا الإنسان وغروره بتذكيره بنعم الله عليه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ تتكلم بلسانك والشفتين جمال، ويخرج منها أهم الحروف في اللغة، الباء والميم والواو كما هو معروف عند أهل اللغة. ولسانا وشفتين، ثم مع هذه النعم تأتي النعمة الكبرى: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. والنجد هو المكان المرتفع، ولذلك سميت نجدا، البلاد نجد لأنها مرتفعة عما حولها. فطريق الخير واضح كأنه مرتفع يراه الناس، وطريق الشر واضح كالشيء المرتفع. وهديناه النجدين. وهذه الأعضاء الإخوة من أهم الأعضاء، من حفظ النظرات واللفظات والخطرات التي في قلبه هي محل الهدى وهو محل الهدى والخطوات فقد حفظ دينه كما قال بعض السلف. ثم حث الله الإنسان أن يكابد، سورة فيها حث على المكابدة في طاعة الله، أن يكابد في طاعة الله وفي الإحسان إلى الناس. قال: فلا اقتحم العقبة، لاقتحام الدخول بشدة تدل على المكابدة، العقبة، فلا اقتحم العقبة، تصعد هذه العقبة ثم عظم من شأنها. وما أدراك ما العقبة؟ وهذه العقبة حقيقية، كما صح عن قتادة رحمه الله أنه قال: للنار عقبة دون الجسر. ولما كان أبو هريرة رضي الله عنه في سياق الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على بعد المفازة، سفر طويل وقلة الزاد. سبحان الله، وهو الذي روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، راوية الإسلام، وقلة الزاد وعقبة كؤود، والهبوط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. كيف تقتحم هذه العقبة؟ ما تقتحمها بعضلاتك قوتك، لا. قال قتادة: ثم بيّن الله تعالى كيفية اقتحامها، بمعنى كلامه قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من فرج كربة من كرب أخيه في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فبإحسانك إلى الناس يحسن الله إليك ويسر لك اقتحام هذه العقبة حتى تنجو. قال فك رقبة، لأن هذا من أعظم أنواع الصدقات. العبد المملوك الذي لا ما يملك حياته هو عبد لسيده، تعتقه لوجه الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة شديد المجاعة يتيما ذا مقربة، تحصل على أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. أو مسكينا ذا متربة، لصق بالتراب من فقره ومسكنته. ثم هذا ترتيب رتبي، يعني الأمر الأعظم من هذا وهو أصل هذا الإحسان. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ليس معنى هذا أنه كان محسن وما كان مؤمن ثم آمن، لا. ثم هذا ترتيب رتبي وليس بزمني. ثم الأمر الأعلى من هذا وهو أصل هذا الإحسان أنه كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذا جماع الخير، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله، يصبر على قدر الله، ويتعامل مع الناس بالرحمة والشفقة، فيدعوهم إلى الله، يشفق عليهم، ينصحهم، يساعدهم، يطعمهم، يعطيهم. وقل من يجمع بين الأمرين، الصبر والمرحمة. لما مات علي ابن الفضيل بن عياض رحمه الله ضحك الفضيل، أراد أن يبين كمال رضاه بقدر الله. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصبر والمرحمة. فالقلب يحزن رحمة، قال هذه رحمة وبكى، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب صبرا. لكن الفضيل التفت إلى مقام الصبر لكن ما التفت إلى مقام الرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهكذا يختلف الناس وينقسمون في هذه الدرجات. قال أولئك أصحاب الميمنة، الجهة المباركة، جهة أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، الجهة المشؤومة ذات الشر، ويؤخذ بهم إلى ذات الشمال. عليهم نار مؤصدة مطبقة فلا يخرجون منها أبدا، وهذا أشد كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم تأتي سورة الشمس، لما بين الله تعالى أن الإنسان في تعب، والله تعالى أعطاك الوسائل التي تصل بها إلى الحق، وبين لك طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين، حثنا في السورة التي بعدها على سلوك طريق الخير وتزكية النفس. بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي آيات ليس لها نظير في القرآن في طول القسم. والشمس وضحاها، أقسم بهذه الآية العظيمة. والشمس إذا كان اللهب الذي يخرج من الشمس كما يقولون طوله 500,000 كيلومتر، وهي تبعد عن الأرض 150,000,000 كيلومتر كما يقولون، وضوءها وحرارتها تصل إلينا. والشمس وضحاها، فيه النور والضياء والحرارة النافعة للعباد. والقمر إذا تلاها، لما تغيب الشمس يطلع القمر، وكل في فلك يسبحون. تلاها يتبعها، والنهار إذا جلاها، النهار يوضح الشمس يجليها. كيف ذلك مع أن الشمس هي سبب النهار؟ قال لك إذا خرجت من الغلاف الجوي ماذا ترى؟ ترى ظلمة في الفضاء، وترى الشمس كأنها نجم صغير، لكن إذا رجعت وكنت في الأرض ترى الشمس نجم كبير، وترى الضياء والنور. فالنهار في الحقيقة هو الذي يوضح الشمس ويجليها. كيف ذلك؟ لأن هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض له خاصية، إذا جاء نور الشمس يشتت هذا النور وينشره ويقويه، فتحيط طبقة النهار بالأرض في الوجه المقابل للشمس. فبسبب هذه الطبقة، طبقة النهار وخاصية هذه الطبقة، كان لضوء الشمس هذه القوة وهذا النور وهذا الضياء وهذه الحرارة، فأصبحت هذه الطبقة هي التي توضح الشمس وتجليها، كما قال الله تعالى تماما: والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، يغطيها بظلامه، كما قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالنهار طبقة توضح الشمس وتجليها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والذي بناها، تذكير بالله بعظمته لما بنى السماء بلا عمد، والأرض وما طحاها، يعني بسطها وجعلها مستوية، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، سواها في أحسن خلقة، في أحسن تقويم، ونفس وما سواها في الظاهر والباطن بالفطرة السليمة والخلقة المستقيمة المعتدلة، فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فألهمها فجورها وتقواها، لا يخرج شيء عن ملك الله، هو الذي قدر وخلق هذا في النفوس وألهمها فجورها وتقواها، فالأمر كله لله. هذا القسم كله لأي شيء؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تأمل كيف ربط الله هذه الآية الكونية لأجل أن تزكي نفسك، كأنه يقول لك تفكر في هذه الآيات، في الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، حتى تزكي نفسك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمن أعظم أسباب تزكية النفس تفكر في مخلوقات الله. وكذلك إذا تيقنت أن هذه النفس خلقها الله خلقة سوية، فطرها على التوحيد، ثم الأمر إلى الله هو الذي يلهم الفجور والتقوى، زكت نفسك. كيف ذلك؟ لأنك تعلم أن الأمر لله بيد الله، فهذا يجعلك تفتقر إلى الله. عندك اختيار ومشيئة، لأن الله سوى هذه النفس على الفطرة السليمة وأعطاها اختيارها ومشيئتها، فتعمل وتجتهد وتحرص على الخير، وفي الوقت نفسه توقن أن الله هو الذي يلهم الفجور والتقوى. هذا من أعظم أسباب التزكية، لأنه يجعل قلب الإنسان معلقا بالله، فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فهذا أيضا من أعظم أسباب التزكية، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهذا لا يقتضي جبرا على الفجور والتقوى، بل يثمر توكلا واعتمادا على الله في تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها، ففلاح الإنسان في هذه الدنيا بزكاة نفسه، بطهارتها من الشرك والرياء وامراض القلوب والحسد والبغضاء والشهوات واتباع الهوى. قد أفلح من زكاها، فيشعر الإنسان بطمأنينة وسعادة بتزكية نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما قال الله تعالى في الموءودة، قال أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يدفن البنت في التراب. دس الشيء يعني أخفاه. دساها، تأمل كيف سمى الله تعالى المعصية والفجور والكفر تدسية، دساها، لأن الذي يعصي الله تعالى يحقر نفسه كأنه يدفنها ويدسها في التراب، لأن نفس حقيرة والعياذ بالله. وقد خاب من دساها، فالمعصية ذل وحقارة للنفس. وقد خاب من دساها، خيبة في الدنيا قبل الآخرة، يعيش في شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم ذكرنا الله تعالى أيضا ببرهان واقعي في الحياة، كما ذكر البرهان الكوني، ذكر برهان من تاريخ الأمم يجعل الإنسان يزكي نفسه إذا تفكر في الأمم الماضية، كيف لما طغت أهلكها الله. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها، إذ انبعث أشقاها، حين انبعث أشقاها قدار بن سالف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعقر الناقة، فقال لهم رسول الله نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام: ناقة الله، احذروا ناقة الله وسقياها، فلها يوم تشرب فيه ولكم يوم تشربون فيه. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الدمدمة الهلاك العام المطبق الشديد، صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسبب ذنوبهم فسواها، لم يفلت أحد منهم، فسواها عليهم. ثم قال: ولا يخاف عقباها، لعظمته وجلاله وعزته، بخلاف الإنسان إذا اعتدى على عدوه وهزمه بعد ذلك يخاف أن العدو يكر عليه مرة أخرى، لكن الله تعالى ما يخاف عقبى إهلاك الظالمين، ولا يخاف عقباها. قال ابن القيم بمعنى كلامه: خص الله تعالى هذه السورة بذكر ثمود لأن آيتهم واضحة كالشمس، هذا من لطائف، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. قال: وأما ثمود فهديناهم، آيتهم كانت واضحة، ناقة حية عشراء تخرج من صخرة صماء، ثم يكذبون ويكفرون، آية واضحة كالشمس، فناسب أن تذكر هنا والله أعلم. ونختم بسورة الليل. بعد ذلك تأمل لما حث الله تعالى على زكاة النفوس، حثنا في سورة الليل على أن يجتهد الإنسان في تزكية نفسه حتى يكون عمله من أحسن الأعمال عند الله ويسلك طريق الخير. إن سعيكم لشتى، الناس يتفاوتون في زكاة نفوسهم في تدنيسها وتدسيتها، إن سعيكم لشتى، هذه حقيقة عظيمة يقسم الله تعالى عليها ويؤكدها في كتابه. تأمل إلى جمال القسم، كيف أكد الله اختلاف سعي الناس؟ هل خطر في بالك في يوم من الأيام أنك إذا رأيت الليل المظلم والنهار المتجلي تربط هذا بعملك؟ الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى بظلامه، يغطي بظلامه المخلوقات ظلام دامس، والنهار إذا تجلى بضيائه، ظهر بضيائه ونوره، هكذا سعي الناس إن سعيكم لشتى. من الناس من سعيه كالليل المظلم والعياذ بالله في الشرك والبدع والمعاصي، ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي بالتوحيد والإيمان واتباع السنة وطاعة الله وذكر الله حتى يعبد الله كأنه يراه كالنهار المتجلي. ثم كذلك أقسم جل وعلا بأنه خلق الذكر والأنثى، اختلاف الساعي نفسه: وما خلق الذكر والأنثى، الذي خلق الذكر والأنثى. انظر إلى الاختلاف بين الرجل والمرأة، يختلفان في الشكل، في الطباع والأمزجة والوظائف والصفات والأخلاق، مرأة عاطفية، الرجل يفكر بعقله. وما خلق الذكر والأنثى كما قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فهكذا يختلف سعي الناس، كما اختلف الساعي وكما اختلف وقت السعي. إن سعيكم لشتى، كيف بعد ذلك يريد بعض الناس أن يسوي بين الرجل والمرأة في كل شيء؟ ما يستويان. وما خلق الذكر والأنثى، الله تعالى خلق كل واحد على طبيعته وظيفته التي يقوم بها في الدنيا، وخص بعض الرجال بوظائف، وخص الرجال بوظائف، وخص النساء بوظائف. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، مختلف أشد الاختلاف، إن سعيكم لشتى كما عرفنا. وهذه حقيقة عظيمة الإخوة، غدا قيمتك عند الله ودرجتك في الجنة بحسب سعيك، اختلاف سعي الناس. كيف يكون سعيك في أعلى المراتب؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله حتى يكون سعيهم في أعلى الدرجات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ يقول: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الأعمال تختلف من حيث الجنس، الصلاة أعظم الأعمال بعد التوحيد، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الذي نحن فيه. يجتهد إنسان في صيام المحرم ما يكاد يفطر إلا يوم أو يومين ثلاث، وآخر ربما يصوم أيام متفرقة في السنة، يمكن أكثر من صيام الذي صام في شهر المحرم، يكون صيام هذا أفضل وأحب إلى الله من صيام الآخر، لأنه تفطن إلى العمل الذي هو أحب إلى الله. وهكذا في سائر أعمالك، بر الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، وهكذا الأعمال، أعمال القلوب. إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها إلى أن قال نصفها، سعيكم لشتى بحسب أعمال قلوبكم، الخشوع والشوق للقاء الله والخشية لله، بحسب اتباعك للسنة، بحسب مسارعتك إلى الخيرات، بحسب اكثارك من العمل، بحسب مداومتك على العمل، بحسب النفع المتعدي للعمل، بحسب شرف الزمان، بحسب شرف المكان، بحسب حاجة المسلمين إلى العمل. وأكبر جهاد في يومنا كما قلنا جهاد العلم والدعوة إلى الله. كم يعطيك الله تعالى من الأجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فالتمسك بالسنة في وقت الفتن، أن تقوم تعبد الله وتدعو إلى توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن انتشرت فيه الشهوات والشبهات والفتن، هذا من أعظم الأعمال عند الله تعالى. إن سعيكم لشتى. ثم بين اختلاف سعي الناس، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. لا تظن أنه الإعطاء بالمال فقط، أعطى ماله، أعطى وقته، أعطى جهده، أعطى روحه في سبيل الله، في خدمة دين الله، أعطى واتقى أيضا امتنع عن المعاصي، فعنده قوة إعطاء وبذل نفس المسلم سخية باذلة، وعنده قوة الامتناع عن المعاصي، هذا به كمال القوة العملية. ثم ذكر كمال القوة العلمية، قال وصدق بالحسنى، قال ابن عباس بلا إله إلا الله، صدق بالحسنى بتوحيد الله وكذلك بفروعها وبالجزاء عليها، فالدين كله يدخل في هذه الكلمة، وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى، يوفقه الله ويشرح صدره ويطمئن قلبه لليسرى، للطريقة اليسرى وهي شريعة الله ودين الله، فتجد قلبك ينساق إلى الطاعات، تحب قيام الليل، تحب الصلاة، ذكر الله، تستوحش إذا خالطت الناس كثيرا، تحب أن تختفي. قيل للإمام أحمد ماذا تشتهي؟ قال أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يخلو بربه الساعات الطويلة، يقرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة. هذا إذا جاهدت نفسك، تعطي تبذل كل ما تملك للعلم والعمل والدعوة إلى الله، وتجاهد نفسك عن المعاصي، وتصدق تصديق اليقيني بالتوحيد وبالعلم النافع والإيمان، فشيئا فشيئا تنساق نفسك للخير. والعكس، وأما من بخل بماله بوقته بجهده ما يبذل للدين، يفضل شهوات نفسه، بخيل بماله، تعال احضر درس علم، يبخل بوقته. وأما من بخل واستغنى في مقابل ماذا؟ واتقى. انظر إلى جمال القرآن، ما قال وأما من بخل وعصى، عكس التقوى العصيان مثلا، قال واستغنى، هذا يدلك على قبح المعصية، وأن الذي ما يتقي الله وإنما يصر على معصية الله كأنه والعياذ بالله استغنى عن الله وما يبالي بالله، فيفعل ما يغضب الرب ولا يبالي، كأنه مستغني عن الله، وهذا في غاية القبح والشناعة. من هذا الذي يستغني عن رب طرفة عين؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، نفسك بمشيئة الله، الدم يجري في عروقك بمشيئة الله، ولو شاء الله توقف عرق واحد كنت جثة هامدة، كيف تستغني بعد ذلك عن الله؟ فلا تطيعه. وأما من بخل واستغنى، هذا فساد القوة العملية، ثم فساد القوة العلمية، وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، قال فسنيسره للعسرى والعياذ بالله، يخذله الله فييسر لطريق الشر، للعسرى، لطريق الكفر والشرك والمعاصي والشهوات، للعسرى، للطريقة العسرى. فمعصية الله كلها عسر وضيق وهم وغم، هل يغني عنه ماله الذي بخل به ودنياه التي بخل بها؟ قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط وهوى في نار جهنم. ثم يقول الله تعالى إن علينا للهدى، لا تظن أن له حجة أمام الله، لا، الله تعالى بين الهدى، إن علينا للهدى، قال قتادة علينا بيانه وبيان حلاله وحرامه، إن علينا للهدى. ثم الله تعالى يملك كل شيء، وإن لنا للآخرة والأولى، ما يخرج أحد عن ملك الله. فهذه الآيات الإخوة فيها خلاصة الإيمان بقضاء الله وقدره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الله أعطاك مشيئة، تستطيع أن تعطي وتتقي الله وتصدق، فإذا أقبلت على الله، الله تعالى يسر لك الإيمان والعبادة والهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فيها أن الإنسان له اختيار ومشيئة، وفيه إثبات الشرع، امتثال طاعة الله تعالى. فسنيسره لليسرى فيها إثبات القدر، وأن الله يسرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرك لليسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم يأتي الإنذار بعد هذا البيان الواضح العظيم. قال: فأنذرتكم نارا تلظى تتوهج لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بقلبه وتولى بجوارحه عن الأعمال الصالحة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، تمل يعطي وما يبخل، بل يؤتي ماله لماذا؟ يتزكى، يريد زكاة نفسه، يطهر نفسه من الشح والبخل ومن كل ما سوى الله. فإذا بذل ماله وبذل وقته وبذل ما يملك لأجل الله تطهرت نفسه وزكت نفسه. الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم بين كمال إخلاص لله، قال: وما لأحد، يعني من الناس، عنده، عند هذا المتقي الذي يزكي نفسه يبذل ماله ويحسن، وما لأحد من الناس عنده من نعمة من شأنها أن تجزى وأن تكافأ. لماذا؟ لأنه كان يحسن إلى الناس، فأصبح الناس أسيرين، أصبح الناس مأسورين لإحسانه. وما لأحد من الناس عليه منة ونعمة، بل إذا أعطاه أحد شيئا كافأه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، حتى ما يبقى لأحد عليك منة. فإذا تعاملت معه بعد ذلك تعامله ليس لله وإنما لأجل عطيته، فما يكون عملك خالصا تماما له، فتدفع هذا بالمكافأة. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله تعالى له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وما لأحد عنده من نعمة من شأنها أن تجزى، فما لأحد من الناس عليه منه فضل. وطبعا أول من يدخل في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان محسن يعتق العبيد لوجه الله، يعاتبه أبوه يفعل هذا لوجه الله. حتى لما في صلح الحديبية، لما أغلظ الرد على عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، هذا كان قبل أن يسلم، أغلظ عليه الرد، فاستحيا سيد ثقيف أن يرد على أبي بكر، قال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك. وصل إحسانه حتى إلى سادات القبائل. فتكون أعمال العبد بعد ذلك كلها خالصة لله. إذا ما كان لأحد من الناس عليك منه فما تعامل هذا الإنسان ولا لأجل منته وكرامته علي، لا، تعامل لوجه الله. انظر، فلان أعطاك وكان له فضل عليك، فربما إذا رأيت من بعيد تأتي إليه وتسلم عليه، وآخر من بعيد ما تلقي له بالا. اختلفت المعاملة، لماذا؟ نقص الإخلاص شيئا، لماذا؟ لهذه المنة. فهذا من كمال الإخلاص. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، فإذا كان حاله كذلك أصبحت أعماله كلها لله، تمحضت لله. فقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما يريد إلا وجه الله تعالى. إذا أعطى أعطى لله، إذا منع منع لله، إذا سلم سلم لله، إذا ابتسم ابتسم لأجل الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وتأمل كيف ربط ابتغاءه بأعظم نعيم. ابتغاء ماذا يريد؟ وجه ربه، أعظم مطلوب. يستشعر الإنسان الشوق للقاء الله ولذة النظر إلى وجهه في كل أعماله، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. هكذا شأن المسلم المؤمن المحسن الذي يريد الدرجات العالية، يريد الفردوس الأعلى، همه وجه الله تعالى في كل أعماله، ويستشعر هذا الأمر، تذكر أنه سيرى ربه وسيلقاه. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الأعلى جل جلاله، فوق سماواته، فوق عرشه، الأعلى بصفاته، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما جزاء هذا الإخلاص التام؟ قال: ولسوف يرضى. كلمة واحدة: الرضا. لأن الرضا الإخوة هو سر السعادة. تجد إنسان فقير لكن راضي بما أتاه الله يعيش أحلى حياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قنوع وراضي الحمد لله، ولو يأكل في اليوم كسرة خبز يشرب عليها الماء وهو راض بقضاء الله، يعرف أن قضاء الله كله خير. هذا ما يصل إليه إلا المخلص حقا لله، المتجرد لله. ما يحقق الرضا بالله إلا المخلص لله حقا، الذي تجرد من كل الشهوات وحظوظ نفسه، فاطمأن قلبه بقدر الله ورضي بالله، لأنه يعرف ربه بأسماء وصفات، يعرف أن الله حكيم فيما يفعل، أن الله رحيم أرحم به من الناس جميعا، وأن الله قدير على كل شيء، وأن الله عليم بحاله، فيرضى بربه الذي قدر له هذا. تأمل، بسبب إخلاص لله لا يريد إلا الله، فما يتضجر وما يتسخط وما يطلب، كما قال ابن تيمية رحمه الله في العارف، قال: العارف لا يرى لنفسي على الناس فضلا، ولا يرى لنفسي على الناس حقا، ولأجل ذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، راضي. إذا أخلص لله وتجرد لله، وهذا أعظم نعيم في الدنيا، ثم تفوز بأعظم نعيم في الآخرة برضوان الله، بحسب رضاك بالله ولله في الدنيا. ولسوف يرضى، يرضى في الدنيا بطمأنينة قلبه، بخلاف الغني مثلا الذي آتاه الله ما آتاه من مال لكن غير راضي، والله يعيش حياة من أتعس، يعيش تعيسا في الحياة، من أتعس الناس وأشقى الناس، مهما أوتي من مال وملك. فالرضا سر السعادة، ولذلك قال الله تعالى كما سأتي معنا إن شاء الله في سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنه سر السعادة. قال: ولسوف يرضى، هذه من ثمرات الإخلاص والتوحيد لله، ولسوف يرضى في الدنيا، ثم سوف يرضى يوم القيامة في الجنة بالنعيم المقيم العظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله ما تبقى معنا من سور جزء عمّة.